بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الاستطاعة كما تتحقق فيما إذا كان له مال يفي بمسارة الحج على التفصيل المتقدم، كذلك يتحقق بالبعض بأن يبذل له الحج. لقد دلت عليه عدة روايات، جملة منها صحيحة، منها ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلال بسنده عن العلاء بن الرزين، فهذه الروايه الصحيحه تدل على ان الاستطاعة تتحقق بالبذل ايضا. قال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج؟ قلت: فمن عرض عليه الحج فاستحيا. فقال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج. فبمقتضى هذه الروايات يجري عليه احكام الاستطاعه. وهل يشترط ذلك بشرطين او انه يؤخذ باطلاقه؟ نسب الى بعضهم ان البعض لا بد ان يكون بعنوان التمليك، فلو لم يكن بعنوان التمليك وكان بعنوان الاباحه والترخيص في التصرف في هذا المال لم لا يجب الحج، ولم يعلم لذلك أي وجه. بعدما كان مستطيعا لم يتمكن من الحج فعنده ما يحج به بمقتضى تلك الروايات، ولو باعتبار الإباحة للحج، الإباحة بالصرف للحج، فهذا مستطيع وعنده ما يحج به. وإطلاق روايات البعض يعم ذلك، بل لا يبعد أن يقال إن هذا الفرد أوزه دخولا من التمليك، لأن الظاهر من قوله من قول الرابي: فإن عرض عليه الحج، عرض عليه الحج لا عرض عليه المال، بل عرض عليه أن يحج في مصرف غيره بأن يكون زيفا عنده. الظاهر أن هذا في كونه مصداقا لسؤال الراوي ولهذا الموضوع أزهر مما إذا ملك مالا واشترط عليه أن يحج به، يملكه مالا على أن يحج به، فيكون الحج شرطا في ذمن التمليك، لأن الفرد الأول أزهر من ذلك. فاعتبار أن يكون هذا على نهر التمليك لا ليس له أي وجه، يعني لا نعرف له أي وجه، بل هو داخل تحت هذا العنوان، وهو أزهر مصادقه أنه عرض عليه الحج، يعني يتكبل غيره بمصارف الحج فيعرض له ذلك أن يحج معه فيجب عليه الحج. وأيضا قيل إن الوجوب إنما هو فيما إذا كان البذل واجبا على الباذل بنذر أو شبه نذر أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك مما هو مقتضى للوجوب، وإلا فلو كان البذل بذلا غير واجب كان بذلا مباحا لا يجب الحج على المبذول له. نسب هذا إلى العلامة قدس الله نفسه معللا بأن الواجب لا يمكن أن يعلق بغير الواجب، إذا لم يكن البذل واجبان كيف يكون الحج الواجب معلقا على أمر غير واجب؟ فلا يبدو أن العلامة قدس الله نفسه يريد معنى لم يظهر لنا ذلك المعنى، لإلا فمثل هذا التعليل لا يناسب مثل العلامة قدس الله نفسه. أكثر الواجبات المشروطة مشروطة بأمر غير واجب، ما معنى أن الواجب لا يعلق بغير الواجب؟ كثير من الواجبات الشرعية مثل القصر في الصلاة معلق على السفر، مثل وجوب الإتمام معلق على قصد الإقامة للمسافر، وجوب الصيام في السفر معلق على قصد الإقامة، إلى غير ذلك إلى ما شاء الله. الواجب لا يعلق على غير الواجب، لا نعرف له أي معنى. يمكن أن يكون الشرط شرطا مباحا، التزويج مباح، ولكن وجوب الإنفاق على الزوجة واجب، فهذا معلق على أمر المباح. وهكذا كثير من الواجبات المشروطة معلقة على أمور غير واجبة، ما معنى أن الواجب لا يعلق على غير الواجب؟ فهذا أيضا ينافي إطلاق الروايات، بل إن دخول غير الواجب أزهر من دخول الواجب، لأن الغالب في أرض الحج على أحدين عدم الوجوب بالنسبة إلى الباطل، أكثر الأفراد كذلك. فلما يتفق أن الإنسان بنذر أو غير نذر ألزم نفسه بالبذل فيكون البذل واجبا، وإلا فالأكثر في أفراد البذل أنه ليس بواجب، ولكن بعد البذل يجب أهل المبذول له. فهذا أيضا لا يرجو إلى مهسل. وأما اعتبار الوسوق، اعتبار الوسوق البذل بأن البازل يبقى على بذله ولا يرجع بعد ذلك عن البذل. بعد ما سافر مرحلة أو مرحلتين أو أكثر يرفع البازل يده عن بذله فيندم على ذلك الوسوق ببقائه على بذله وعدم رجوعه عن بذله. هذا أيضا لا يعرف له وجه صحيح في إخباره. حال البذل حال ملكية المال، لو فرضنا أن عنده مالا يفي بالحج ولا يثق ببقاء هذا المال إلى أن يفرغ من الحج ويرجع إلى بلاده، الحال فيه هو الحال. إذا كان شاكا في ذلك بل ظانا بالتلف، لا أثر للشك والظن بعد ما كانت الوصول للقلائيه تقتضي لزوم الجار على ما هو تكليفه فعلا. فعلا عنده مال يهج به وليس له شغل يعذره الله به على ما نطقت به سيئه الهلبي. البذل اذا كذلك حال البذل حال المال الموجود، فان الجامع بينهما هو الاستطاعه، نستطيع فعلا بمقتضى الأصل القرائي. نعم لو فرضنا أنه واثق بالعدم وأظهر من ذلك ما إذا كان معتقدا للعدم، يقطع أن هذا الرجل بعد مرحلة أو مرحلتين يرجع عن بذله ويندم، فمعناه أنه لم يبذل له العهد ولم يعرف له العهد. هذا صورة مجرد لفظين، معنى أرد عليه الهج يعني أن يقوم أحد بمصارف حجه ويبذل له ما يفي بحجه، يعلم بأن هذا لا واقع له، هذا مجرد كلام ليس له واقع، وحاله حال الاستطاعة المالية الأوقات، لأن المال الذي عنده يتلف بعد شهر أو أقل، فلا يبقى مستطيعاً، لا يجب الحج من الأول. هذا خارج عن محل الكلام. فملخص كلامنا أنه لا فرق بين البذل وبين ملكه بين كونه مالكا للمال من هذه الجهة أسرى في كل مورد يجب عليه الهج. إذا كان عنده مال يفي بالهج يجب عليه الهج فيما إذا بذل له الهج، وإن لم يملك بل لم يبح له التسلل حتى مع الإباحة، فإن غيره يقوم بمصارفه تدريجا شيئا فشيئا، يعطي ما كله ومسكنه وملبسه بل وراحلته كل ما يحتاج إليه الحاج المسافر في عهدة غيره، وغيره يتكفل بذلك. ثم إنه ذكرنا سابقا في الإستطاعة المالية لا فرق بين أن تكون الاستطاعة بنفس المال أو ببدله، لو فرضنا عنده دارا لا يحتاج إليها ويمكنه أن يبيعها ويصرف ثمنها في مصارف الحج، يصدق عليها أنه عنده ما يحج به، لا يلزم أن يكون ما يحج به بصرف نفس هذا المال، بل يمكن أن يكون بصرفه أو بصرف بدله. يجري هذا الكلام في البذل إذا عرض له الحج إما بمال يصرف بنفسه في الحج أو بمال يصرف بدله بالحج. على أي حال عرض عليه الحج فبمقتضى الإطلاق أيضا لا يفرق بين الأمرين. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا بذل له مقدار من المال لا يفي بمصارف الحج، بذل للحج وعنده مال بزميمته يفي بالحج، مع بقية الشرائط التي ذكرناها يجب عليه الحج أيضا. لا يلزم أن يكون جميع ما يبذل في الحج مملوكا له، أيضا لا يلزم أن يكون جميع ما يبذل له وافيا بالحج، بل لو تركب منهما مصارف الحج مما يملكه هو عنده مقدار من المال أو مباح له التصرف ومقدار يبذل له. الظاهر أن الحكم كذلك كما ذكر الفقهاء، وذلك للصدق أن عنده ما يحج به، بعدما فرضنا أنه يبذل له المال بذل له مقدار من المال للحج وعنده أيضا مقدار، يصح أن يقال عنده ما يحج به، يعني يتمكن من الحج بصرف المال الذي عنده باعتبار أنه لا حاجة له بالنسبة إلى الباقي حيث إنه مبذول له. ويمكن أن يستفاد ذلك مع قتل نزل عن هذا، يمكن أن يستفاد ذلك بمقتضى الاتكاز العقلائي، فإن إذا فرضنا أن الحج يجب بوجدان تمام المال بأن يكون عنده ما يحج به، وأيضا يجب ببذل تمام المال إذا كان وافيا بالحج في جامع الاستطاعة لا بعنوان الموضوع المستقل. الاستطاعة إنما تتحقق بوجود مال يفي بالحج أو ببذل مال يفي بالحج. الارتكاز العرفي يفهم أن الاستطاعة يحصل بالتلفيق إذا، إذ لا خصوصية لكل من الفردين إنما هو باعتبار تحقق الاستطاعة. فإذا كانت الاستطاعة هو الجامع فلا يفرق بين أن يكون في ضمن كل فرد من الفردين مستقلا أو كان بنحو الترتيب وضمن أحد الفردين، يعني مقدار جزء من هذا الفرد وجزء من ذلك الفرد. العبرة إنما هو بالاستطاعة المالية، والاستطاعة المالية موجودة. ثم ذكر قدس الله نفسه إذا بذل له مصارف الحج ذهابا فقط دون الإياب لا يجب عليه الحج، هذا ليس على إطلاقه وتقدم الكلام فيه، يجري فيه جميع ما ذكرناه هنا، لا خصوصية للاستطاعة المالية أو للاستطاعة البدنية. لو فرضنا أنه لا يعسر عليه أن يبقى في مكة أو في المدينة أو في بلد آخر من تلك البلاد وبذل له الحج لا مانع من شمول الإطلاق، عرض عليه الحج فهو مستطيع. من عرض عليه الحج هو ممن يستطيع الحج. فالحاصل أنه لا خصوصية للبذل، البذل محقق لعنوان الاستطاعة. فمتى صدقة الاستطاعة وجب عليه الحج، كما أن الحج كان واجبا إذا كان عنده مال يفي بمصارف الذهاب فقد دون الإياب، ولكن لم يكن البقاء هناك حرجيا. ذكرنا أنه يجب عليه الحج يبقى في المدينة أو في مكة، لا يعتبر الرجوع. ودعوى أن الأدلة أي أدلة البذل منصرفة إلى بذل مصارف الذهاب والإياب معا دعوى بلا دليل، بل الظاهر من هذه الروايات جعل البذل مكان وجدان المال، هو ممن يستطيع الحج. حاله حال المستطيع داخل في الاستطاعة، فحال من بذل له المال حال من كان عنده مال يتمكن من الحج به. في كل مورد كان الذهاب يعني بجدان مصارب الرجوع والإياب معتبرا في الاستطاعة المالية يعتبر في الاستطاعة البذلية أيضا. وفي أي مورد لم يكن هذا معتبرا فيه لا يكون معتبرا في البذل أيضا. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم نفقة العيال ما نتكلم فيه إن شاء الله.